أسعدت وأسعد أهلاً بكم في حلقة جديدة من نبض البلد، محوران لنقاش ليلة القصة غزة. في الأول، بعد غياب الهدنة من جديد، تصعيد عسكري من القسام وفجوات سياسية. في المحور الثاني، تصعيد يمني والمرحلة الرابعة تم الإعلان عنها، فما تفاصيلها؟ في المحور الأول، تصعيد سياسي وعسكري في ملف غزة، نقاش الهدنة، تسريبات بين الإيجابية والتوقف، السردية الأمريكية في دعم نتنياهو، ما الجديد فيها؟ مصر وعودة قطر للوساطة، هل سيكتمل الملف؟ والتصعيد العسكري من القسام باستهداف قاعدة عسكرية قرب معبر كرم أبي سالم، هل تغلق المعابر على المساعدات؟ شكل التصعيد والحالة المرتقبة في رفح، تفاصيل ناقشها ليلى مع ضيوفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رجاء طلب. مساء الخير أستاذ رجاء، أهلا بك. ورحب أيضا بالخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد. مساء الخير نضال بك، أهلا بك. رؤيا بودكاست. وأبدأ معك أستاذ رجاء في تفصيل مهم. لا زال الجميع ينظر للهدنة، يبدو أن الهدنة يعني الرسائل كانت إيجابية تصبح سلبية، تتوقف، تخرج مع التصعيد العسكري. برأيك أين وصل ملف الهدنة اليوم؟
يعني طبعا الهدنة أنت تعلم أنه هي تسير على وفق مشيئة نتنياهو بالدرجة الأولى، لأنه نتنياهو لديه هدف أساسي هو اللاهدنة. هذا الهدف الاستراتيجي الذي وضعه منذ اللحظة الأولى نتنياهو، لأنه لا يريد أن يكون هناك انتهاء للحرب، لأن الهدنة بالمنطق الذي تطلبه حماس، أي هدنة دائمة بمعنى وقف حرب شامل، يعني انتهاء الحرب وذهابه هو إلى السجن أو لجنة التحقيق. يعني هذه مسألة أصبحت محتومة ومحسومة، لذلك هو الذي يعرقل. قبل قليل أصدر من الصبح هو بيحكي، بقول لك أنا في هدنة صفقة أو لا صفقة، معركة رفح، الذهاب إلى رفح سيتم. بمعنى آخر، إذن لا مجال لوقف الحرب. ما هي هذه الهدنة التي يمكن أن توافق عليها حماس؟ وهل يعني الأغرب أنه اتهم حماس بأنها تتطرف في مطالبها وأنها مطالبها غير منطقية؟ يعني الأخ نتنياهو يريد من حماس صك استسلام والمقاومة، صك استسلام، وبالتالي تصبح هدنة معقولة ومطالب حماس وقبول حماس إلى منطقي ومتوازن، وبالتالي يثني عليها وقد يصفق لها كمان. يعني منطق غريب لا يمت لأي فكر سياسي أو أمر واقعي بصلة. لذلك الهدنة في ثلاجة نتنياهو، وما وسيبقى نتنياهو يعطل أي مسار للهدنة طالما هو في مأزق، وطالما هو لا يستطيع أن يخرج من الائتلاف أو يخرج سموتريتش وبن كفير من الائتلاف. هو قائم، هذه الحكومة قائمة على هذا التحالف غير المقدس بين هذه الثلاث أطراف، الليكود، العظمة اليهودية، والقومية اليهودية. لذلك الهدنة أنا بتقديري لن تحصل، وإن حصلت فإذا سيكون هناك تطور خطير على المستوى السياسي، قد يكون دراماتيكي لا أستطيع أن أخمنه. يعني تحتاج إلى معجزة، هذا باختصار شديد.
الهدنة تحتاج إلى معجزة
طبعا في ظل وجود نتنياهو والتحالف مع بن كفير وسموتريتش، لا يمكن أن تتم هدنة ولا يمكن أن تتوقف الحرب. رفح ستكون على الأجندة وسيتم دخول رفح، لأنه إن لم يفعل ذلك ستسقط الحكومة، وعندما تسقط الحكومة يذهب معها وتنتهي حياة نتنياهو السياسية بالمحكمة وبالتالي السجن.
نعم، نضل بيك. يتزامن ذلك كله مع عمليات موسعة للقسام إن صح التعبير، وعمليات نوعية مختلفة. اليوم شهدنا آخرها معبر كرم أبو سالم. أسمع وجه نظرك في هذا.
أسعد الله مساءك أستاذ محمد، أنت وضيفك الكريم. يعني في ظل ما تكلم فيه أستاذ رجاء من تعقيدات المسار السياسي، وما تكلمنا فيه يوم الأربعاء أننا أمام 72 ساعة، يبدو أن الرؤية فيها ضبابية فيما يتعلق بالمسار السياسي. الآن نعتقد أن تطورات المسار السياسي انعكست على الميدان العسكري. كنا في 24 ساعة الماضية أمام أربع أحداث رئيسية. كان هناك استهداف لمحور نت سليم، وهو النقطة الأسخن والأكثر والتي تكلمنا فيها كثيرا من نبض البلد. كان هناك قصف لمنطقة شكول أو مستعمرات شكول في غلاف غزة، وهي منطقة تجمع قوات الاحتلال، وكانت العملية الأبرز والأحدث والأعقد هي عملية كرم أبو سالم أو استهداف كرم أبو سالم. هناك أيضا خبر كان ملفت، وهو استهداف منطقة البيدر. تكلمنا من نبض البلد مرارا وتكرارا عن منطقة البيدر التي تأتي على رأس منطقة أو على رأس محور نت سليم، وهي المنطقة التي أقيم فيها ميناء البري أو بالتحديد الرصيف البحري الذي أعلن عنه الجانب الأمريكي. وبالتالي عندما نقول أن المقاومة تستهدف البيدر، إذن هي تقترب أو تعطي رسائل وإشارات للاحتلال إلى أننا سنقوم باستهداف الميناء إذا تم استخدامه إلى غير مآربه التي يعلن عنها وهي المساعدات، ولا أعتقد أن الغاية من هذا الميناء هي المساعدات. سأذهب قليلا إلى عملية استهداف محور نت سليم. قلنا من نبض البلد أن العملية الرئيسية كانت في نت سليم محاولة الاحتلال توسيع أكتاف الخرق يمينا أو شمالا وجنوبا لمحور نت سليم حتى يتم تنظيف المنطقة وإبعاد مديات أسلحة المقاومة عن استهداف قوات الاحتلال الموجودة على محور نت سليم. الذي حدث أن المقاومة باغتت قوات الاحتلال وفاجأت قوات الاحتلال ولم تستخدم الأسلحة القصيرة التي توقعها الاحتلال، بل استخدمت الرجوم 114 ملمتر واستخدمت مدافع الهاون الثقيلة التي يبلغ مداها 5 كيلومتر، وفاجأت قوات الاحتلال مرة أخرى بعد 212 يوم، بمعنى بعد اليوم الثاني من الشهر الثامن لا تزال المقاومة تستطيع مفاجأة قوات الاحتلال بالأسلحة، واستهدفت ونجحت باستهداف محور نت سليم. أذهب إلى العملية الرئيسية والاستهداف الرئيسي والعملية الأعقد في كرم أبو سالم. عندما نقول أن كرم أبو سالم تم استهدافه اليوم بصواريخ الرجوم من عيار 114 ملمتر، هذا يعني إذا ما عدنا إلى بيانات المقاومة، هناك بيانين ملفتين أن من يقوم بالاستهداف بمدافع الهاون أغلب العمليات والبيانات تصدر من سرايا القدس، أن من يقوم بالاستهداف بالرجوم 114 ملمتر أغلب البيانات تصدر من القسام.
نعم.
بالتالي هناك توزيع للأدوار على مسرح العمليات، واحد. اثنين، وهو الأبرز، أن هناك أو في العرف العسكري هذا يعرف بالعمليات المشتركة، وهذا أعقد أنواع العمليات لأنها تحتاج إلى C2 Command Control، قيادة وسيطرة معينة، تحتاج إلى الكوبريشن والكوردينيشن، التعاون والتنسيق بين القوتين. وبالتالي عندما نقول مقاومة بعد 212 يوم اليوم الثاني من الشهر الثامن تقوم بعمليات مشتركة، أعتقد أن هذا يعطي إنديكيشن كبير أو مؤشر كبير على أن المقاومة لا تزال تتمتع بقدرة على التكيف معمسرح عمليات قطاع غزة.
نعم.
عملية كرم أبو سالم ما رشح من معلومات اليوم إلى أن في إشكول كانت المقاومة تستهدف حوليت، كانت تستهدف صوفيا، مستعمرات صوفيا، وكل هذه المستعمرات تقع ضمن مستعمرات واحدة تعرف بمستعمرات إشكول وعددها 32 مستعمرة. هذه المستعمرات تبعد عن رفح تقريبا من 2.5 إلى 3 كيلومتر. المقاومة استخدمت السلاح المناسب، بالتالي تستخدم السلاح المناسب للهدف المناسب للهاي فاليو تارجت الذي تكلمنا فيه من نبض البلد كثيرا، وهو الأهداف عالية القيمة. عندما نقول أيضا أن المقاومة نجحت اليوم باستهداف كرم أبو سالم، هذا ليس منطقة تجمع لقوات الاحتلال. كل الأعراف العسكرية مناطق التجمع تكون بالخلف، وهي مستعمرات إشكول في صوفيا وحوليت ونير إسحاق، هذه المستعمرات هي منطقة تجمع لقوات الاحتلال. عندما نقول أن كرم أبو سالم تم استهدافه، أعتقد أنها منطقة متقدمة لقوات الاحتلال، قد تكون فيها وحدات استطلاع تستطلع قوات المقاومة أو عناصر المقاومة في منطقة العمليات. الأمر الذي رشح اليوم أن من تم استهدافه داخل كرم أبو سالم هي كتيبة إشكول، كتيبة شكيد. هذه الكتيبة إذا رجعنا إلى تاريخ عملياتها في قطاع غزة، هي تعرضت إلى إصابات كبيرة في شمال قطاع غزة وبالتحديد في حي الزيتون، سحبت في شهر 2 وقائد الكتيبة قتل عندما سحبت هذه الكتيبة تقريبا في نهاية شهر 2، وقتل قائد سرية وعلى إثرها سحبت هذه الكتيبة. الآن تم إعادة ترميمها والزج فيها في كرم أبو سالم لتكون رأس الحربة لتقدم الوحدات المجمعة في مستعمرات إشكول. قلنا يوم الأربعاء من نبض البلد أن المقاومة تقوم باستهداف مناطق تجمع قوات الاحتلال قبل التقدم في العرف العسكري، هذا تدخل في تحضيرات قوات الاحتلال، وهذا في العرف العسكري من أبرع العمليات لأنه يربك الاحتلال قبل التقدم. نعم. إلى منطقة المفتوحة والتي تكلمنا فيها كثيرا،
راح أجيها على شرق بتفصيلا
على شرق رفح،
وموضوع الميناء أيضا ستحدث عنه بالتفصيل. نعم. لكن قبل ذلك أعود لك أستاذ رجاء، واليوم من يقود الهدنة، من يدفع باتجاه الهدنة، وأتحدث عن القاهرة والدوحة. الدوحة كانت إلى حد ما نظر الجميع إلى أن الدوحة استخرج من إطار هذه الهدنة، اليوم يعود الدور القطري من جديد في هذا الإطار، ويرافق ذلك الضغط على الدوحة أيضا بإغلاق مكاتب الجزيرة في تل أبيب، وكل ذلك يأتي في ذات الإطار، الضغط على الدوحة للخروج إما أو الانسحاب من الهدنة ومفاوضات الهدنة ودعم حماس. تفضل.
يعني الولايات المتحدة في حالة مأزق حقيقة. يعني أنت تعلم الولايات المتحدة الآن في سنة انتخابية، إدارة بايدن في استطلاعات الرأي في تراجع كامل، الشارع الإليت والجامعات الإليت في الولايات المتحدة تنتفض لفلسطين، تنتفض لغزة، وبالتالي هذه الإدارة تدرك ما معنى أن يكون هذا الشباب اللي هو ابن يعني جيل المستقبل، قادة المستقبل، ليسوا مع هذه الإدارة، وليس هذا المهم، المهم كيف تعاملت هذه الإدارة مع هذه الجامعات بطريقة عنيفة كسرت هذه الصورة الزاهية التي حاولت ترسمها الولايات المتحدة على مدى قرن من الزمان من دخولها منطقة الشرق الأوسط التي كانت تصدر علينا شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، نراها الآن على الشاشة تضطهد أولاد الطبقة المخملية وتضربهم وتهينهم وتعتقلهم. لماذا؟ لأنهم يمارسوا حقهم بأن يقولوا كلمتهم بحجة أنهم يعادون السامية، أي بمعنى آخر أن الذي يحكم الولايات المتحدة هم الصهاينة الإسرائيليون. على أي حال الولايات المتحدة لا تستطيع أن تكون الآن وسيط نزيه، وبالأساس هي لم تكن وسيط نزيه، حاولت قدر الإمكان أن يكون هناك ضغوط على حماس من أجل أن تقبل. الآن حماس، وهذه ليست دعاية، يعني الذي يتابع القنوات الإسرائيلية الـ13 أو الـ12 يرى ويسمع المحللين، أنسى القناة 14 لأنها قناة نتنياهو، هذه تقال إنها قناة نتنياهو، القنوات الأخرى تتحدث عن أن المبادرة الآن بيد حماس، لأنه الذي ينتظر الإجابة نتنياهو نفسه ينتظر إجابة حماس، الولايات المتحدة تنتظر إجابة حماس على الصفقة، ويليام بيرنز ذهب إلى القاهرة ينتظر طبيعة الضغوط التي يمكن أن تمارسها مصر وقطر على حماس من أجل الموافقة بمعنى آخر على يحيى السنوار، الذين طبعا يعلم الجميع أنه هو صاحب القرار الأول في غزة أو صاحب القرار في كل المعركة. إذن الإدارة الأمريكية لا تملك حقيقة أوراق الآن في هذه اللحظة، وهذه مسألة فارقة وغريبة وليست يعني متكررة في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية، أن تكون فاقدة لأوراق ضغط في معركة من هذا النوع، فهي بالتالي تمارس الضغط على قطر من أجل أن تمارس الضغط، وتمارس الضغط أيضا على مصر، لأنه مصر معنية أيضا بأن يكون هناك صفقة، لأنه كما تعلم معركة رفح بجوز الأستاذ نضال يعني يستطيع أن يشرح أكثر، إذا حصل التوغل أو الهجوم على رفح مصر ليست في منأى، يعني في هناك خطر حقيقي من الديموغرافيا، من التهجير، من دخول الغزيين إلى الحدود المصرية، يعني هناك مشكلة كبيرة، فكل الأطراف تعاني، والذي يجلس في مخبأ كما يقولوا، الذي يتخفى في مخبأ السنوار هو الذي يتحكم في كل زمام الأمور، هذه ليست دعاية، هكذا يتحدث الإسرائيليون في كل الاستديوهات التلفزة الإسرائيلية، فأمريكا ضمن هذه الحالة هي تعاني، لا تعرف ماذا تفعل، وإدارة ضعيفة أصلا وتورطت في حرب لم يكن من الضروري أن تتورط بها في سنة انتخابية مثل هذه السنة، ونتنياهو لا يبالي. الآن المعادلة عند نتنياهو هي معادلة صفرية، يا أنا بضل رئيس للوزراء أو بايدن روح، أنا ما عندي مشكلة، لأنه أنا بنتظر صديقي ترامب بيجي وهو بدعمني وبكون معي. لذلك هدف نتنياهو الحقيقي هو أخذ زمام الأمور، استهلاك الوقت ومده إلى أطول فترة ممكنة لحين مجيء الانتخابات الأمريكية. فإذن الحالة الأمريكية برمتها في حالة مأزق، عندما يكون رئيس السي آي إيه يزور المنطقة حوالي 6 مرات، وزير الخارجية بزورها 7 مرات بدون أي صفقة، بدون أي حلول نهائية، وحرب مشتعلة وليست لصالح إسرائيل. الإسرائيليون أنفسهم يقولوا هذه الحرب أصبحت عبثية، لم نحقق شيء، لماذا تستمر؟ أولادنا يموتوا هناك دون أي جدوى، ماذا نفعل؟ إذن الكل في مأزق، والذي كنا نقول عنه ونسخر منه البعض، يعني هم يقولون الإسرائيليين يحيى السنوار هو الذي يسيطر على زمام الأمور ويحرك كل المعادلة. يعني في نائبة اسمها تالي غوتليف، هذه اللي بيضل شعرها وتصرخ على الطيبي وبتصرخ على أيمن عودة بالبرلمان، هاي من الليكود، اليوم بارح كاتبة تغريدة على إكس بتحكي لنتنياهو أنت جبان، وهي سياسية بأي كلام، يعني تقول له أنت جبان، أنت بلعب فيك يحيى السنوار وغير قادر أنك تفوت على رفح، هي من باب التحفيز أنه بدها تحرضه على. إذن وصلت الأمور إلى هذه الدرجة، يوصف نتنياهو ولهذه الدرجة يوصف يحيى السنوار في عقل، أنا ما بعمل دعاية ليحيى السنوار لأنه أنت عارف الاتهامية عالية الآن، لكن هذه حقائق يقولها الإسرائيلي قبل ما نحكيها إحنا بأي عاصمة عربية. إذن الكل في مأزق، والذين كنا نعتقد أنهم في مأزق المقاومة هم الآن الذين يمسكون بزمام الأمور.
نعم، الدوحة والقاهرة اليوم هل لا تملك أوراق تقطع حماس؟
طبعا لا تملك بكل تأكيد، ماذا تستطيع أن تفعل القاهرة؟
لكن كان البعض ينظر إلى الدوحة وكانها تريد أن تخرج من مأزق الهدنة والمفاوضات العبثية.
هي يعني بكل الحالات بالنسبة لقطر من المفيد أن تكون يعني قادرة على إنجاز صفقة، لأنه هذا يزيد من أهميتها ودورها الإقليمي وتحديدا في علاقتها مع الولايات المتحدة، والقطر تحاول قدر الإمكان أن تكون يعني عبارة عن مطفئة حرائق في المنطقة كما تعلم، وبالتالي هذه المهمة هي يمكن أن نقول عنها هي المهمة الأصعب في تاريخ الدبلوماسية القطرية، وبالتالي نجاحها سيعطيها نقاط إضافية لتعزيز دورها الإقليمي، وإذا فشلت ولا نعلم طبعا، إذا فشلت فهذا سيجعل هذه المكانة قد تتراجع كثيرا وتحديدا في نظر الولايات المتحدة.
إغلاق اليوم مكاتب القناة،
يعني هذه نقطة مهمة أخي محمد، يعني عندما نتحدث كنا نتحدث قبل ذلك قبل قليل أشرت عن الليبرالية الأمريكية والحرية الأمريكية وتمثال الحرية في نيويورك وإلى آخر ذلك من هذه الأكاذيب التي فضحها طوفان الأقصى. الآن إسرائيل لم تكن هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؟ إذا كانت الأخبار العسكرية تريد يجب أن يوافق عليها المراقب العسكري أو المكتب الإعلامي العسكري لكي تبث، والولايات المتحدة تقوم أيضا بمنع طلبة الجامعات من التعبير عن رأيهم بحجة معاداة السامية. إسرائيل تغلق أهم فضائية عربية وبكل بساطة، يعني تغلقها باسم القانون، طبعا بإسرائيل لا يوجد قوانين، إسرائيل دولة أصلا لا تفهم القانون، بالتالي أين هي الحرية وأين هي الديمقراطية في إسرائيل؟ طبعا الدافع هو معروف، الدافع أن قناة الجزيرة وكل الإعلام العالمي الحر استطاع أن يفضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل أول بأول، ووثقت هذه الجرائم، وهذه الجرائم الآن منظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى مثل ما أشير إليها في محكمة العدل العليا. لذلك إغلاق الجزيرة أيضا واحدة من القضايا التي يمكن أقول فوائد طوفان الأقصى، مثلما قيل في معركة الطف في كربلاء السيف هزم الدم أو الدم هزم السيف أقصد، يعني الآن ما جرى من قتل وتعسف ودمار ودماء تقريبا 40,000 شهيد استشهد في غزة، هذه الدماء لم تذهب هدرا، الآن كشفت للعالم مدى بشاعة الولايات المتحدة ومدى بشاعة الديمقراطية الغربية ومدى بشاعة إسرائيل التي كان يقال عنها أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
نعم، نضل بك. أعود لرفح، وذكر الأستاذ رجب قضية مهمة أن رفح لا تعني إسرائيل فقط، ولا المعني الأول والأخير في قضية دخول رفح هي مصر.
نعم،
القاهرة قلقة جدا من دخول قوات عسكرية إسرائيلية رفح، لأنها تضع القاهرة في مأزق سياسي، مأزق أمني، في كل المعادلات المأزق كبير للقاهرة.
نعم، وهذا قد يكون هو سبب أو يفسر لماذا تندفع مصر بكل ثقلها باتجاه الخروج بمبادرة أو الخروج بتسوية قبل الذهاب لرفح، لأن موضوع رفح موضوع محرج بشكل كبير للجانب المصري، سواء للشارع المصري أو أمام الشوارع العربية. إن دخلت إسرائيل وكسرت إسرائيل الملحق الأمني للاتفاقية لاتفاقية السلام 1900، وتحدثنا فيه كثيرا أنه لا يسمح في الملحق الأمني المنطقة ده لا تسمح بدخول قوات الاحتلال سوى بأربع وحدات مشاة لا يوجد معها أي قوات ميكانيكية، وبالتالي هل تستطيع أو يستطيع الاحتلال الدخول إلى رفح بقوات مشاة مجردة من الأسلحة الميكانيكية مثل الدبابات وناقلات الجنود؟ أنا أعتقد أن هذا ضرب من الخيال. الأمر الثاني والأهم، كنا دائما نقول أن إذا خسائر الاحتلال في شمال قطاع غزة هي خسائر عملياتية، وإذا خسائر الاحتلال في خان يونس خسائر عملياتية، فإن خسارة الاحتلال في رفح ستكون خسارة استراتيجية، لن ترقى لمستوى التهديد الوجودي لقوات الاحتلال، بمعنى أن الاحتلال إذا خسر رفح لا نقول أن الاحتلال سيزول، لكن أن ذلك سيهدد استراتيجيا منظومة الاحتلال بشكل كامل، سياسيا اقتصاديا وعسكريا. العسكر لا يتكلم فقط بما يحدث على الأرض، العسكر هم من أوجدوا الاستراتيجيات، وعندما نتكلم بالتحليل العسكري ندمج بالبيتسل ما يعرف بالبيتسل البوليتيكال والميليتري والإيكونوميكال والسوسيتي، كل شق التحليلات العسكرية. وبالتالي نعتقد أن خسارة رفح للاحتلال وهو يدرك ذلك ستنعكس بشكل كبير استراتيجيا على الاحتلال. الأمر الآخر والأهم حتى لا أبعد كثيرا ميدانيا عما يحدث على الأرض، عندما نقول أن المقاومة، وهذا أمر ملفت في كل ما ورد من أنباء، تستهدف في محور نتسليم تستهدف جحر الديك، أي بمعنى تستهدف مؤخرة قوات الاحتلال، في رفح تستهدف مستعمرات شكول بمعنى تستهدف مؤخرة قوات الاحتلال. إذن ما الذي تريد المقاومة من ذلك؟ عندما نقول أن دائما المؤخرة لقوات الاحتلال هي قلب وعقل العملية العسكرية، بمعنى أن التخطيط والتنظيم للعملية العسكرية يتم في مؤخرة، إذن أن المقاومة تستهدف السي 2 الكوماند كنترول لقوات الاحتلال. السبب في ذلك هي تدرك أن الثقل الاستراتيجي السنترال أوف جرافيتي لقوات الاحتلال تكمن في مؤخرة قوات الاحتلال، لذلك التأثير على القيادة والسيطرة يؤثر على مجمل العملية العسكرية. المقاومة تعرف تماما ما الخطوة التالية لقوات الاحتلال،
نعم.
وهذا لم يأتي عبثا. السبب في ذلك أن الروتين العملياتي الذي اتبعه الاحتلال في غزة جعل المقاومة تعرف وتحفظ الخطوة التالية لقوات الاحتلال. هذا الروتين العملياتي طبق الخطة في شمال قطاع غزة نفس ما طبقها في غزة المدينة، وطبق خطة غزة المدينة على خان يونس. بالتالي ضيق الخيارات العسكرية للاحتلال جعل الاحتلال يتبع نفس التكتيك العسكري نفس الروتين العملياتي، ذلك جعل المقاومة تعرف الخطوة التالية لقوات الاحتلال. استطلاع المقاومة يعمل بشكل جيد، ولذلك استطاع أن يكشف أن كرم أبو سالم تتواجد فيه قيادة وسيطرة للاحتلال، تتواجد فيه استطلاع للاحتلال يرصد وتحركات المقاومة في رفح، وبالتالي هذا الاستطلاع القوي للمقاومة يقابله استخبارات ضعيفة لقوات الاحتلال. عندما أقول ضعيفة ليس اعتباطيا وليس عبثيا وليس لأنني أريد ذلك، ولكن أقول ذلك بناء على مؤشرات. عندما أقيل مدير جهاز الاستخبارات أو رئيس، حتى أكون دقيق، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هليفة، استقال أو أقيل نتيجة الخسائر ونتيجة العمى التكتيكي الذي تكلمنا عنه ونتيجة توهان قوات الاحتلال في مسرح العمليات بسبب غياب المعلومة. قبل عدة أيام تم تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية أمان، وهو شلومي بيدر. بالمناسبة شلومي بيدر لم يأتي من خارج الجهاز، جاء من دائرة العمليات وليس كالمعتاد من دائرة التحليل، بمعنى أن رئيس الأركان هيرتي هليفي وهو كان رئيس جهاز أمان في 2014-2016 بدأ يركز على العمليات، بدأ يركز على جمع المعلومات، بدأ يركز على تجنيد العملاء، لأنه يعرف أن التكنولوجيا الاستخبارية أو استخبارات التكنولوجيا أو الاستخبارات الفنية أصبحت غير مجدية في ظل فقدان بنك الأهداف لدى قوات الاحتلال.
طالما توقفت معك أستاذ رجاء، وقبل قليل دعوت أحرنه تقول أن الاحتلال قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم، وهذا مؤشر خطير فيما يخص المساعدات الإنسانية تحديدا.
يعني طبعا العملية التي تمت هي عملية مشروعة، هذه حرب وهذا يجب أن يكون أصلا، ولكن مبكرا بعض لا نريد أن نسمي الشخصيات العربية، كانوا يقولون على السوشيال ميديا أنه هاي فرصة، يعني أعطت المقاومة فرصة لنتنياهو لكي يعجل في الدخول إلى رفح للانتقام من هذه العملية. يبدو أن الضربة قوية، قد وافقني أستاذ نضال أو لا، يبدو أنه ضربة كثير قوية ومؤلمة وتدل على حس استخباري عالي، لأنه كشف أنه في تحركات وفي شبه قاعدة وإلى آخره.
نعم.
الآن طبعا بكل تأكيد إسرائيل ستبحث عن العقاب، هذا أمر طبيعي، لأنه هم يتصرفوا منذ السابع منذ الثامن من أكتوبر إلى اللحظة يتعاملون برد الفعل بالطريقة الثأرية، بالحقد، بفائض الغل، بفائض الحقد على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني في غزة. لذلك بكل تأكيد ستدفع مسألة المساعدات، ستكون هي الثمن الذي سيقوم به نتنياهو، وسيخرج إلى الإعلام ليقول طبعا نحن نقدم لهم المساعدات هم الذين يقومون بالضرر.
نعم. سدرجة، هذه يعني هذه مشاهد بثتها قوات الاحتلال وصحف ومواقع احتلال لعملية قصف كرم أبو سالم، معبر كرم أبو سالم.
يعني أنا ما بفهم عسكرية، ولكن
لا أنا فقط أتحدث
بس الآن، بس أنا بحب أسمع تعليق أستاذ نضال، إنه إذا هم راصدينها،
تفضل نضال،
راصدينها، يعني كيف أنت يعني بتأكل هاي الضربة القوية اللي هي ضربة جسيمة حقيقة، وأنت هاي يعني أقمارك الصناعية أو طياراتك اللي موجودة بالجو أو راداراتك أو ما بعرف شو ممكن تسميها راصدة هذا العمل؟
يعني هذا ليس
فشل،
هذا ليس أول مقطع يتم تسريبه جويا من طائرات استطلاع جوي. قبل يومين تم تسريبه وبثته بعض وكالات الأنباء العالمية نتيجة إسقاط طائرة من نوع كود كابتر إسرائيلية
مصيرة.
تم الحصول على المادة الفيلمية وبثت المادة الفيلمية لما قامت الطائرة بتصويره عن قوات الاحتلال. هذه المشهد الذي يعرض الآن ويشير إلى أن استطلاع الاحتلال كشف أو شاهد راجمة صواريخ الرجوم، وهي بالمناسبة عبارة عن سبطانات.
نعم.
ثلاث صفوف من السبطانات،
صف أول ثاني وثالث،
صحيح، وترمي لمسافة 7 إلى 8 كيلومتر. هذا النوع من الاستطلاع ولا تستطيع قوات الاحتلال استهدافه لسببين: أن الاحتلال يعجز عن استخدام ما يعرف بالكلوزينج إير سابورت أو الإسناد الجوي القريب والذي يستخدم فيه الطائرات المروحية لسبب رئيسي وقلناها من نبض البلد منذ بداية العملية، منذ اليوم الأول لغاية اليوم لم يرصد أن الاحتلال استخدم الطائرات المروحية بشكل مباشر لإسناد قطاعاته، رغم أهمية هذا الإسناد للقطاعات أو للقوات
البنية. يعني خوفا من المقاومة،
لعدم إدراكه ولعدم امتلاكه للمعلومة، هل المقاومة تمتلك الصواريخ الميمطة؟ هل المقاومة ممكن أن تستهدف؟ وهذه خسارة كبيرة للاحتلال إن نجحت المقاومة بإسقاط هذا النوع من الطائرات. وبالمناسبة شاهدنا العديد من المقاطع للمقاومة استخدمت صواريخ كتف من نوع سام 8، وهي صواريخ روسية وفعالة أمام الطائرات المروحية ويمكن إسقاطها. لذلك يبعد الاحتلال عن هذا الخيار ويلجأ إلى ما يعرف بالكورس أوف أكشنز أو الأعمال الممكنة، إلى العمل الممكن الأقل خطورة، فيلجأ إلى الطائرات المجنحة لأنها على مسافات عالية سريعة ويلجأ. لذلك هذا المقطع قد يفسر أن الاحتلال لم رغم رصده لهذا المقطع، وإذا شاهدت المقطع الصواريخ تخرج، لذلك لم يستطيع بسرعة أن يستدرك الأمر ويخرج طائرات سريعة تستهدف هذه الراجمة، لأننا نتكلم عن راجمة سريعة تقصف تقريبا 6 إلى 7 صواريخ بشكل سريع جدا، استطاعت إصابة مباشرة لقوات كتيبة الشكيد في معبر كرم أبو سالم.
طيب اسمح لي راح ارجع لك بربيك، بس بمعنى اخر نحن غزه ستعاني مجددا من موضوع المساعدات
بكل تاكيد،
وهي تعاني عشان ما نضحكش على بعض ونقول يعني معبر كرم مسالم ما كان يدخل المساعدات باللي يعني
الوضع الانساني في غزه ماساوي، وليس كلام فارغ. يعني هذا المنظمات العالميه المعنيه بالاغاثه والمعنيه بالطبابه والمعنيه بالعيش، يعني بكل انه يعني غزه عباره عن مقبره، اصبحت اقرب للمقبره والمجاعه موجوده، وهناك اماكن في شمال القطاع تحديدا لا يوجد بها شيء بحكم الوضع العسكري. فلذلك الان جاءت الفرصه ليخرج بن كافير وسموتريش وايضا نتنياهو ليقول انظروا حماس ضربت هذا المعبر هي التي تريد ان تعطل المساعدات نحن لا نتحمل مسؤولية، يجب أن نعاقبهم ويجب منع المساعدات أو تقليصها أو اتخاذ قرار بشأنها. إذن هذه مجرد ذريعة سيتحجج بها نتنياهو بكل تأكيد للأسف، ولكن قد يخرج بعض الناس ويقولوا إذن هذا
رغم أن جالنت قبل قليل وفق ما تسرب هيئة البث الإسرائيلية يدعو نتنياهو للموافقة على المقترح المصري.
يعني أنا بصراحة يعني هاي هي المعجزة اللي بنحكي عنها قبل شوي، لأنه جالنت
يبدو أن جانب العسكري يريد الموافقة
بجانب العسكري
جالنت.
إذن في شيء تحت بالطاولة، لأنه شوف يعني جالنت بالمناسبة جالنت سيكون ضمن الثلاث شخصيات التي ستحاكم عسكريا، هيرزي هاليفي، نتنياهو، وبكل تأكيد وزير الدفاع جالنت. وجالنت هو ليس شخص، يعني جالنت على يمين نتنياهو، على يمين بن كفير بالمناسبة، يعني متطرف للغاية، هو الذي وصف أهل غزة والمقاومة بأنهم حيوانات بشرية. إذن هو رغم كل هذه الصقورية إن جاز التعبير، هو الآن يقول يجب أن نوافق. إذن هو يدرك، لأنه قبل هذا الخبر مساء قبل ما أحضر لرؤية كان في حكي عن أنه قادة الأجهزة الأمنية كافة، أمان جديد، الموساد، شباك بما في ذلك الجيش، هيرزي هاليفي، كلهم أجمعوا على ضرورة أن يكون هناك صفقة وأن يكون هناك ليونة في الموقف الإسرائيلي لإنجاز هذه الصفقة. الذي لم يوافق هو طبعا نتنياهو وتحالفه مع سموتريتش وبن كفير. إذن جالنت يعبر عن رأي قادة الأجهزة الأمنية وليس رأيه فقط.
إجماع قادة الأجهزة الأمنية على ضرورة الذهاب باتجاه صفقة وليس الذهاب باتجاه عملية، لأنهم يدركوا تماما خطورة التكاليف التي ستدفع في رفح، ويدركوا أيضا حالة الإرباك الذي يعيشها جيش الاحتلال. نتكلم عن عملية عسكرية كبرى سيخوضها الاحتلال في رفح وهناك استقالات في الجيش، نتكلم عن عملية عسكرية ستذهب قوات الاحتلال فيها إلى رفح، ونتكلم عن تعيينات في صفوف قيادية عسكرية، وقائد المنطقة الوسطى تم تعيينه حديثا، مدير الاستخبارات أو شعبة الاستخبارات العسكرية أمان عين حديثا، هناك تعيينات أيضا قائد الفرقة المظليين 98 جولد فوس تم تعيينه في لواء الشمال. طب أي جيش يعيش هذه الحالة من عدم الاستقرار بالتأكيد هو مربك. هما يعرفون أيضا أكثر من ذلك أن معنويات الجنود في المستويات الدنيا مرتبكة ولا يريدون الذهاب باتجاه عملية عسكرية إلى رفح، أثمان رفح باهظة. لذلك أنا أقول دائما أن عملية رفح الخطأ التكتيكي الإسرائيلي أو الاستراتيجي الإسرائيلي أن الجيش النظامي يقوم بعمليات تقليدية في معركة غير تقليدية، بمعنى أن هذا النوع من العمليات وهي عمليات الإيسيمتريك ويرفير، عمليات غير المتكافئة. دائما كنت أقول المعادلة من نبض البلد أن هذا النوع من العمليات الجيوش النظامية إذا لم تكسب فهي تخسر، وحركات التحرر الوطني مثل المقاومة إذا لم تخسر فهي تكسب، وبالتالي المعادلة لصالح المقاومة في كل الطرق. مبكرا أن نتحدث عن تفاصيل العملية العسكرية ومحاور القتال وخطوط التقدم وكيف سيكون شكل العملية العسكرية، لكن لازلت أقول كما قلت من نبض البلد يوم الأربعاء، نحن أمام ساعات فارقة، المسار السياسي على ما يبدو أنه أصبح ضيق ومرتبك وفشل، وبالتالي الاثنين والثلاثاء قد يكون هناك تحركات عسكرية باتجاه رفح وتعلن عملية رفح في ظل نجاح المقاومة في تثبيت قوات الاحتلال على محور نت سليم.
نعم، أشكركم ضيوف الكرام، شرفتوني بحضوركم ليلى، شكرا جزيلا لكم، علقتم على ما يدور في غزة. رؤيا بودكاست.